قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
شجرة مثمرة يتفيأ الإنسان ظلالها ويأنس برؤيتها ويجني ثمارها.
الأخوة ليست مجرد كلمة وليست مجرد حروف ارتبط بعضها ببعض، بل هي معنى يشاغف القلب ويتمكن من الروح ويلامس الوجدان،
فهي خلق رفيع وأدب جم.
الأخوة هي أقرب طريق لتصفية النفوس ونشر المحبة بين الناس،
هي النعمة الكبرى والمنة العظمى والمنحة الإلهية من الله سبحانه وتعالى التي يعطيها بعض خلقه ويحب منهم أن يذكروها وأن لا ينسوها.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
الأخوة معنى جميل وهدف سامي يسعى الإسلام من أتباعه لتحقيق.
قال الله جل وعز إنما المؤمنون إخوة.
الأخوة هي الروح السمحة التي يحبها الله عز وجل من عباده،
وأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا.
تكاد الأخوة أن تصل إلى أن تكون ركنا من أركان هذا الدين.
أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان.
الأخوة هي تمثيل حقيقي لمبادئ الدين وتعاليمه،
ولذلك أحد السلف وأظنه سفيان الثوري كان يقول إني لا أسمع بالرجل من أهل السنة والجماعة من أهل الخير والصلاح من أهل الدعوة والبذل والعطاء فأحبه وإني لم أره بعد.
الأخوة بها قوية تعاليم الدين في أوائل هذا الدين، وبها استطاع المسلمون أن ينشروا دينهم وأن يجمعوا كلمتهم وأن يبث الرعب في قلوب أعدائه.
ولذا انظر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من تجد فيه، تجد أبا بكر القرشي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيبا الرومي.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
إنها المحبة في الله التي نذوق بها طعم الإيمان يوم أن فقدنا طعم هذا الإيمان.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. من أراد حلاوة الإيمان فلابد أن تتوافر فيه هذه الصفات الثلاث. من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
من هنا ندرك أن الأخوة معنى سام في الشريعة ومعنى يحتاجه كل مسلم إذا أراد أن يعيش صافي النفس سليمة السريرة بعيدا عن كل ما ينغص طريقه بينه وبين الله عز وجل. والإنسان منا في هذه الحياة لا يستغني بعد الله عن معين يعينه على أداء دينه وتنفيذ شريعة الله عز وجل.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتنزل عليه الوحي وهو الذي ينزل عليه جبريل عليه السلام بآيات الله سبحانه وتعالى كان محتاجا إلى إخوان وأعوان يساعدونه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى الشرق ولا إلى الغرب، إنما كان أصحابه هم الذين نقلوا عنه هذا الدين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى له صراحة وبكل وضوح وجلاء في سورة الكهف:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
إن هذا المعنى قد استقر في نفوس سلف هذه الأمة. علي رضي الله عنه يقول: رجل بلا أخ كالشمال بلا يمين.
إن الناظر في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يصل إلى حقيقة واضحة، أنك بأخوتك لإخوانك المسلمين ومحبتك لهم تصل إلى الله وتصل إلى الجنة.
ولذلك في صحيح مسلم لما ذهب ذاك الرجل يزور أخا له في قرية أخرى فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا أن تريد أن تزور هذا الإنسان، لماذا؟ قال: ليس لي حاجة إلا أني أحببته في الله. قال: هل لك من حاجة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. فقال: أنا رسول الله عز وجل إليك بأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته فيه.
تأملوا ما هي ذلك الموقف، يوم عظيم، السماء انشقت والأرض زلزلت والجبال نسفت وبعث الله الأولين والآخرين في صعيد واحد في موقف عظيم شديد بلغت فيه القلوب الحناجر. وفجأة في ذلك الموقف الذي اجتمع فيه العالمين، اجتمع فيه الإنس والجان والكائنات في صعيد واحد، يتكلم مالك يوم الدين، يتكلم ملك ذلك الموقف، يتكلم الله. فإذا تكلم الله صلاة الأذان، ماذا سيقول الله؟ هل سيأذن بالقضاء بين العباد؟ هل سيرحم عباده؟ اسمعوا ماذا يقول الله. يقول سبحانه: أين المتحابون فيا اليوم أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي بل إن أناسا في الجنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم على منازل من نور، لباسهم من نور، يغبطهم النبيون والشهداء. حتى قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ فإذا بالنبي يخبر على لسان ربه، يخبر عن ربه سبحانه وتعالى ويقول: أولئك المتحابون فيا والمتجالسون فيا والمتزاورون فيا. فما أروع المحبة في الله وما أعظم ثمراتها. وأسأل الله أن يجعلنا أجمعين ممن تحابوا فيه سبحانه وتعالى.
لقد أدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم حقيقة هذه الأخوة وضربوا فيها أمثلة لم يعرف التاريخ أبدا مثيلا لها. هل يمكن أحدنا أن ينسى ما فعل الأنصار للمهاجرين حينما آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما؟ لقد كانت صورة أشبه ما تكون بالخيال، ربما لو كتبت عنها في السير وكتب عنها في القصص لا ظنها الإنسان هذا هو المجتمع المثالي التي تطمح لها البشرية. لكنها كانت حقيقة رآها الناس وعايشها وسجلها من أدرك تلك الصور الرائعة. هل يمكن أحدنا أن يتصور أن أحد يتنازل عن نصف ماله لأنه يحب أخاه في الله؟ من كان منا يتصور أن تصل الأخوة بالصحابة إلى أن يخيره بين زوجاته؟ قال: انظر إلى أحبهم إليك أطلقها حتى إذا انتهت عدتها تزوجتها. إنها صورة تدل على أنهم فهموا حقيقة الأخوة وأنه لم يكن مجرد شعار يرفعه الصحابة حتى يحققوا به مآرب خاصة أو مقاصد ليست نبيلة، إنما كانوا يتعبدون لله عز وجل بذلك.
ولذلك كلما تذكر الصحابة زمن الإخاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكوا عندما يتذكرون ذلك الإخاء.
وهكذا صنع من بعدهم من التابعين والأئمة والعلماء، كانوا مثالا رائعا في محبتهم لإخوانهم وقربهم منهم. ومن هنا ندرك أن منزلة الأخوة في الدين منزلة عالية.
إذا عرف الإنسان قيمة الأخوة سيعلم أنها كنز ينبغي أن يحافظ عليه. لكن كيف تحافظ على ذلك الكنز؟ إن هناك أمور تحافظ على هذه الأخوة بين المتحابين.
نحافظ على هذه الأخوة حينما نقوم بالواجب الشرعي حيال إخواننا. فالإنسان كيف يتعامل مع أخيه؟ لابد أن يكون حاضرا في أفراحه وأتراحه، عند المحن وعند الإحن، وعندما يجده سعيدا وحينما يجده مهموما. تراه حاضرا حينما يدعوه، تراه حاضرا حينما يمرض ويحتاج منه إلى كلمة وإلى مساندة وإلى دعم. بل حتى إذا مضى صاحبه وأخوه إلى الآخرة تجده وقد سار خلف جنازته يعلن أن تلك المحبة وتلك الأخوة ما زالت باقية، حتى ولو وسد أخوه التراب ومضى إلى عالم آخر لن نشاهده بعد ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أراد أن يربط هذا المجتمع، وهو الذي دعانا إلى التآخي، ها هو يتحدث عن الحقوق حينما قال: حق المسلم على المسلم خمس. فهنا لم يترك الأمر هملا، بل قام النبي عليه الصلاة والسلام وبين كيف تكون الحقوق حتى تزداد تلك الأخوة وتتأصل تلك المحبة.
رأيت أن من أهم العوامل التي نحافظ بها على الأخوة هو أن يكون بعضنا وفيا لصاحبه، يذكره فيدعو له، يتصل به، يزوره، يسأل عن حاله. اسأل نفسك ما هو الشعور اللي تشعر به حينما يأتيك اتصال من أخ لك قد باعدت بينكم المسافات، يتصل بك لمجرد أن يسألك عن حالك ويقول: دفع عن الشوق حتى أسأل عنك وأرى كيف هي أحوالك. ألا تعتبر هذا من أقوى ما يقوي عامل الأخوة؟ لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل بهذا الخلق مع أصحابه، بل حتى مع الكفار. إن ننسى فلن ننسى موقفه حينما عرض عليه أسارى بدر، قال: لو كان المطعم ابن أبي حيا فسألني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. بمجرد موقف عمله المطعم ابن أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما طرده قومه من مكة فعاد من الطائف فلم يجد من يحميه إلا أن دخل في حلف المطعم، فلم ينس له هذا الموقف. فماذا لو أنك فعلت مثل هذا مع إخوانك؟ هذا الفعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع من لم يتبعه على دينه، فما ظنك بمن هو على دينك وعلى مبدئك وعلى استقامة جمعت بينكما؟ لا شك أن هذا من أعظم ما يحافظ على الأخوة.
ونحافظ على هذه الأخوة حينما نبتعد عن المثالية ونكون واقعيين في تعاملنا مع أخواننا. لا يمكن أن تجد حبيبا وصاحبا بلا أخطاء،
لأننا يجب أن نوقن أن ليس هناك أحد كامل إلا من كمل له ربه، وهم من البشر قلة كالأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. أما بقية البشر فالنقص فيهم وارد، بل هم مركب نقص، هكذا أراد الله.
تبحث عن الصفاء التام ستجده في الآخرة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، أما في واقع الدنيا لا بد أن تجد شيئا من ذلك. ولو بحثت عن صاحب وأخ بلا أخطاء لن تجد أحدا.
ومن الأمور أن نلتمس الأعذار، نلتمس الأعذار أيها الأحبة. يدخل أحد تلاميذ الإمام الشافعي عليه في مرض موته ويراه في ذلك المرض وتلك الشدة ويقول له: يا إمام قوى الله ضعفك. قال: لو قوى الله ضعفي لقتلني. بأن الضعف لو قوي لمات الإيمان. أخطأ في التعبير، قال لم أقصد ذلك، قال والله لو دعوت علي ما ظننت بك إلا كل خير.
لا شك أن مما يحافظ على الأخوة ستر عيوب إخواننا، فلا بد أن يكون هناك ستر لأخطائنا لعيوب من إخواننا، وإن لم يستر عليك إخوانك فمن يستر عليك. من أيضا الأسباب التي نحافظ بها على الأخوة استمرارية حسن الخلق مع إخواننا.
حسن الخلق الذي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الحديث ودعانا وخالق الناس بخلق حسن.
ولذلك لعل الطريق الموصل لقلوب بعضنا ببعض هو حسن أخلاقنا من الابتسامة والكلمة الطيبة والدعاء وما شابهه مما يدخل ضمن حسن الخلق.
البعد عما يقدح في الأخوة ويثير البغضاء والشحناء، الحسد، السخرية، الاستهزاء، هذه أخلاق سيئة قد توسع الفجوة بين الإخوة وبين الأحبة. النبي صلى الله عليه وسلم وجه خطابا واضحا: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا.
النفس مهما كانت من فيها من المحبة والصبر لإخوانها، مهما كان من ذلك لا بد أنه سيضعف حينما تصدر عبارات فيها من سوء الخلق أو التي تدل على عدم المحبة الصادقة.
من تلك الأمور الهدية التي تزيد الحب حبا: تهادوا تحابوا. وهكذا كان الصحابة يهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتخيرون ليلة عائشة ليهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نظرا لحب النبي لعائشة، فيهدوه في ليلة عائشة فيفرح بالهدية ويفرح بكونها في ليلة عائشة.
ومنها مراعاة النفسيات. النفس البشرية كالبحر، تراه مرة هادئا ومرة هائجا متلاطما، والحاذق اللبيب هو الذي يفهم تقلبات هذه النفس وتحولاتها حتى يستطيع أن يعطي كل ذي حق حقه، وحتى يحسن التعامل مع هذه النفسية بغض النظر عن طبيعتها.
وإذا أردنا أن تستمر إذن لنلجأ إلى الله بالدعاء أن يديم تلك الأخوة وذلك المعروف، وندعو لإخواننا أن يزيد الله حبهم في قلوبنا وحبنا في قلوبهم، وأن يسلل سخيمة صدورنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
يكثر عرض العلماء وكتابتهم حول حقوق الأخوة وآدابها، ولكن أحيانا الإطالة في ذكر الحقوق والآداب ربما تكون سببا لصعوبة تحقيقها، فما أجمل أن تختصر الحقوق والآداب في أمور سهلة التناول وسهلة الحفظ.
من هذه الحقوق ومن أهمها أرى أن يدعو له في ظهر الغيب:
لا تنسى أخاك من دعوة صالحة تتلمس مواطن الإجابة، فيخرج ذاك الدعاء يصافح أبواب السماء تدعو لأخيك بالتوفيق بالدنيا وبالتوفيق بالآخرة، وتذكر أن هناك ملك يقول ولك بمثل.
لأننا لا نستغني عن الله طرفة عين، من منا يستغني عن ربه؟ والدعاء لإخوانك من أسباب تسديدهم وإعانتهم على هم فيه، لأنك تسأل ربك أن يعينهم، أن يسددهم، أن يستر عليهم، أن يثبتهم.
ولذلك كانت منزلة الدعاء في ظهر الغيب منزلة عظيمة، ولذلك كانت من المنازل التي يستجيب الله فيها للدعاء.
وهذا الطيب إسماعيل أبو حمدون، وهو من القراء المشهورين، كانت له صحيفة كتب فيها 300 من أصحابه، وكان كل ليلة يدعو لهؤلاء، فنام مرة وقد نسي أن يدعو لهم، فأتاه في المنام من يقول له: لما لم تسرج مصابيحك الليلة؟ فقعد ثم أوقد السراج وأخرج الصحيفة فدعا لأصحابه واحدا واحدا.
فلئن عدمت مثل هذا الأمر فلا أقل من أنك إذا ذكرتهم تدعو لهم، ويكون الدعاء خالصا لله عز وجل بعيدا عن الروتين التي ربما يتكرر على اللسان دون وعي وخشوع.
ومن حقوق الأخوة بذل النصيحة، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة العصر ويقسم على حقيقة عظيمة: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم يستثني من اتصف بأربع صفات وأربع مقومات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لا بد من الوصية والنصيحة ابتداء، فما بالك بالنصيحة إذا طلبها منك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح.
كان الواحد منهم يقول لأخيه: أي أخي هلم بنا نؤمن ساعة، هلم بنا نؤمن ساعة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. مرآة ليس فقط في العيب، إن المرآة ترى بها عيبك فتصلحه، وفي المرآة ترى محاسنك فتحافظ عليها.
ولماذا أنصحه وينصحني؟ لأني أخطئ بين الحين والآخر، وهو يخطئ بين الحين والآخر. إذا ما العمل؟ العمل نلتقي في الوسط، ما عندي من الخير أقدمه له، وما عنده من الخير يقدمه لي، وما عنده من الخطأ أنصحه عليه، وما عنده من الصواب أشجعه عليه كذلك، وهو يقوم معي بنفس الدور. بهذه الطريقة نسير إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى.
لعل أيضا من الآداب والحقوق التي جاءت بها الشريعة في الأخوة أن نحفظ مودتنا لإخواننا. أي لقاء، أي اجتماع يجمع البشر لا بد يكون بينهم احتكاك، يكون بينهم نوع من الاختلاف. من الصعب أن تتصور أنه لا بد أن يكون أخوك ومحبك على رأيك وعلى على ما تحب. لا يقع بينكما من التصادم ومن الاختلاف في وجهة النظر. فهل بسبب اختلاف في وجهة النظر في مسألة من المسائل ننسى به مودتنا لإخواننا ونسدل الستار على صفحات رائعة كانت تجمع بينك وبين إخوانك؟
قال ابن الأعرابي: تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم.
أيضا من الآداب المهمة التي كان عليها سلفنا تعاون بعضهم مع بعض في أمور الدين، سواء الأمور المعنوية أو الأمور المادية.
أما الذي يدعي المحبة وإذا جاء له أخوه زهد بماله فإن هذا ليس بمحب له، وإنما قد أحب الدنيا والمال أكثر.
مما ورد واشتهر في صور أخوة السلف الصالح ما ثبت عن أحدهم أنه كان له أخ في الله، فجاء إلى بيته ولم يكن موجودا، فخرجت جاريته فطلب منها أن تأتي بصندوق المال الذي يضع فيه أخوه في الله ماله. فأتت الجارية بصندوق لما تعلم من منزلة هذا الأخ لأخيه، ففتح الصندوق وأخذ منه جزءا من المال ثم مضى. فلما رجع سيدها أخبرته أن فلان قد جاء وأخذ من الصندوق ما أخذ ومضى، فقال لها: لئن صدقتي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. إلى هذه الدرجة يؤكد علماؤنا وأسلافنا حقيقة الأخوة، ليست مجرد دعوة ندعيها.
وأعظم من ذلك أن يبادره وأن يسأل عن حاله وأن يقدمه على نفسه. أهدي لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعام كما يقول عمر بن الخطاب، فلما جاء له بذلك الطعام قال: عل فلانا من إخواني أحوج مني، فدفع الطعام إلى أخيه. فلما بلغ الثاني وأراد أن يأكل على شدة جوع قال: عل فلانا من إخواني أحوج مني، وبدأ الطعام يتدافع حتى طاف على سبعة وعاد للأول.
ومنها بشاشة الوجه وسعة القلب ولطف اللسان. يقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولعل من المهم أن أشير إلى أن الأخوة لا بد أن يكون فيها إعلان، بمعنى أنك إذا أحببت أحدا في الله وأخيته لا بد أن تخبره. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الجانب، فيعلن على الملأ حينما يسأل: من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة، من الرجال يقول أبوها، ثم من؟ يقول عمر، ثم من؟ ثم عثمان. هو يشيع هذا المفهوم ويريد الصحابة أن يتعلموا عليه. بل حينما أخبره أحد الصحابة أنه يحب فلانا حين مر قال: أخبرته؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. لا يكفي أنك تظهر شيء من المودة وحسن الخلق لأخيه، أخبره أنك تحبه، فإن هذا مدعى إلى أن يقابلك بنفس الشعور. وأيضا أكثر دعوة أن تكون أخوة يعترف بها ربنا تبارك وتعالى وتحقق لكم السعادة في الدارين.